رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الأول من مجالس اليوم العلمي، ونبدأ فيه بالدرس الثاني، وهو شرح كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله الإمام المالكي الشهير. والمالكية كانوا على طريقة الإمام مالك رحمه الله في الاعتقاد وفي الفقه، لكن كغيرهم دخلت عليهم بعض علوم الكلام والجدال، ودخل فيهم من ليس منهم. والمذاهب مذاهب فقهية ليست عقائدية، يعني من انتسب إلى هؤلاء الأئمة انتسب إليهم في الفقه، لكن في العقائد قد يختلفون، قد يدخل بينهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغير ذلك. والمهم هنا معرفة منزلة هؤلاء، مثل هذا الإمام ابن أبي زمنين، وهو إمام مالكي معروف بالفقه والإمامة فيه كما عرف بالسنة والاستقامة. وقبله ابن أبي زيد القيرواني الذي كان يلقب بمالك الصغير، له كتاب الرسالة، وأيضا هي مما اشتهر واعتنى به العلماء، وكان صاحبه إمام سنة واستقامة، وله كتاب اسمه الجامع، وله بعض الكتب المصنفة مثل النوادر والزيادات. ثم أتى ابن أبي زمنين، ثم أتى بعده أئمة المالكية كابن عبد البر وغيرهم. والكلام في المالكية وعقائدهم وأقوالهم وبعض ما حكوا عن مالك كثير، يطول فيه المقام، ولعل الله عز وجل يسر لنا ولكم يعني في ذلك محاضرة حول عقائد الأئمة المالكية. الذي هم هنا هو اليوم قراءة هذه الرسالة وشرح ما يحتاج إلى شرح أو تعليق أو غير ذلك. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأبطح لا يقطع إلا شدا، كما في المسند. والأبطح والله أعلم المراد به هنا هو العلمين بين الصفا والمروة، يعني يحتاج قطع إلى حركة سريعة وجد، وإلا فيعصر قطعه مشيا، لأنها كانت واديين. وكذلك العلم، بعض العلم لابد تقطعه شدا، تجتهد وتتعب فيه، وأحيانا تحتاج إلى جلوس ساعات طوال لأجل تحصيل العلم، لأن العلم لا يأتي بالراحة، كما قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن الراحة لا تنال بالراحة. هذا إجماع عند العارفين كلهم، كل من يعرف الحياة أيا كان، في علم أو في مال أو في غير ذلك، أو في منصب أو في أي شيء، الراحة لا تنال بالراحة. تريد الراحة لا بد تتعب إذا أردت الراحة، لكن إذا ما أردت الراحة أردت ترتاح الآن ستتعب غدا. وهذا يعرفه الجميع ويتعامل به الجميع في بعض حياتهم، لكن بعض حياتهم لا يتعاملون به، تجد يتعب ابنه للقيام للصباح للمدرسة والدراسة 6-7 ساعات، ويقنع أن هذا مستقبله وأنه ثم هو لا يستطيع الجلوس 2 أو 3 ساعات في مجلس علم، يتململ، وهو يشجع ابنه على 6 ساعات ويصبره وينسى نفسه أنه هو محتاج لهذا العلم أكثر، العلم الذي يوصله إلى الله جل وعلا. ولذلك كما يقولون: ومن يصطبر للعلم يظفر بنينه، الذي يصطبر للعلم ويتعب للعلم يظفر بنيل العلم، لكن الذي لا يتعب للعلم لن يدرك العلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة.
المقدمة، ما عندك المقدمة؟ نعم، اقرأ.
اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن.
لا، المقدمة المؤلف يقول
غير موجودة
عندك، من الورق المصور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله الفقيه محمد ابن أبي زمنين: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذين يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم، وما كانوا يعتقدونه ويقولونه في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله يوم القيامة. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، ابتدأ بها ببراعة استهلال، يسميها أهل اللغة براعة استهلال، أنه لما قال وعاقب الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصب، إشارة إلى الإيمان بالقضاء والقدر. ثم ذكر أن أهم المسائل التي يريد الكلام عليها هي مسألة اتباع الكتاب والسنة والإيمان وقولهم في الإيمان بالقدر. وأحيانا قد يركز العالم على باب من أبواب الاعتقاد لغلبة الجهل فيه أو كثرة الضلال فيه، فلا تستغرب حينما تراه يصنف في كتاب مفردا أو إذا ذكر الاعتقاد في كتاب يطيل في مسألة، لأن هذه المسألة إما عظمة الحاجة إليها في زمانه أو لأن هذه المسألة كثر فيها اللغط. ثم بيّن سبب التأليف، ما هو؟ أن بعض الناس سأله أن يكتب شيئا، وهذا من أسباب التأليف عند المصنفين أن يؤلفوا لسبب، إما سؤال وإما حاجة وإما كثرة البدع في زمانه مثلا والتخليط في هذه المسألة، فهو يؤلف لحاجة، وهذا غرض من أهم أغراض التأليف. ليس المقصد أنك تؤلف كتاب أو رسالة وانتهى الأمر، لا، المراد ما هي فائدة هذه الرسالة، ما هو سبب تأليف هذه الرسالة، حاجة الناس لهذه الرسالة. لأن بعض الناس يكتب هكذا يعني أي كتاب في أي موضوع وانتهى الأمر، هذا غير صحيح، أمر في حاجة الناس، وإلا هذا استكثار من غير فائدة. نعم. ثم قال
فأردت أن أجيبه بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصي على تعلم ما يلزمه تعلمه، ولا عذر الجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل وذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني هنا الطالب سأله للحاجة، ثم رأى حرص الطالب على العلم، فكان ذلك سببا في تأليف هذه الرسالة. وأحيانا بعض الطلاب يكون خير وبركة على شيخه وعلى العالم، وأحيانا بعض الطلاب قد يكون شرا على شيخه وعلى العالم. فانظر إلى هذا الطالب الذي سأل وألح بالسؤال، فكان سببا في تأليف هذه الرسالة التي نفع الله بها من ذاك الزمان إلى يومنا هذا. وكم من عالم دفع بدعة بكلام ابن هذا الإمام، وكم من طالب علم احتج بكلامه، وكم وكم. وأحيانا بعض الطلاب قد يكون شرا لشيخه فيسأل عما لا ينفع، أو ينقب عما لا ينتفع به الناس، أو يثير قضية تكون شرا على شيخه فتنوكه الألسنة بسبب هذا الطالب. وأحيانا الشيخ ينبغ بسبب طلابه، وأحيانا يخمل بسبب طلابه. أحيانا الطالب بركة كما أن الشيخ بركة، ولذلك أحيانا الشيخ ما يستطيع أن يختار طلابه إلا بالطرح العلمي الذي يطرحه. بعض الطلاب يذهب لأنه لا يتحمل هذا الطرح العلمي، أحيانا بعض الطلاب يريد الحديث وضياع الوقت والطرف وغير ذلك. أحيانا بعض الطلاب يكون جادا فيحب الشيخ الجاد الذي يعني يجتهد في اختيار المادة النافعة ويقدم ما ينتفع به، وهذه وظيفة الطالب كما وظيفة الشيخ. الطالب أعظم ما ينفعك شيخك، الشيخ الشخص الذي لا تجامل فيه أحدا، لا تجامل حتى الشيخ. رأيت المادة ما تنفعك، رأيت الشيخ هذا يضيع الوقت، رأيته يبدأ الدرس ثم يقف في أوله ولا يكمله، لا تحضر عنده، لا تحضر عنده. الحضور مو مجاملة، الحضور منفعة وفائدة. تختار شيخك كما يعني تختار أهم شيء عندك في حياتك، لأنه هو الذي قد يكون سببا في انتفاعك في الدنيا والآخرة. وذاك يقول الشيخ الإسلام تيمية الأبوة الطينية والأبوة الدينية، والأبوة الدينية أفضل من الأبوة الطينية. أحيانا شيخك يكون سبب نجاتك في الآخرة، وأحيانا والدك يكون سبب هلاكك في الآخرة. يحصل ولا ما يحصل؟ كم من والد ما يرشد ابنه إلى خير ولا طاعة، وكم من عالم وشيخ يرشد طلابه إلى خير يكون سببا في دخولهم الجنة. فلذلك تختار، ما استطعت أن تختار الأب الطيني اختار الأب الديني، تختاره بعناية. وكذلك الشيخ إذا رأى من طلابه من يشوش أو من يشغلهم في غير منفعة أو يضر الطلاب فإنه يمنعه من الحضور، إما أن يصلح حاله وإما أن لا يحضر. وذلك تعرفون قصة مالك لما طرد الطالب وقال لا أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. لماذا؟ قال إن هذا قد يفسد الطلاب، يفسد الطلاب ويضر الطلاب. فهكذا يعني كان هذا الكتاب جوابا لهذا السؤال. والإنسان لا يعذر بالجهل في كل حال، لأنه قد يكون عنده أهل علم وعلماء وطلاب علم ثم لا يسألهم، هذا لا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمر. يصلي وعنده إمام مسجد ولا يسأل عن الصلاة ولا كيفيته، ما يعرف الصلاة ويعرف أن ما يعرف الصلاة وإنما يكابر، هذا لا يعذر عند الله جل وعلا. ما الذي منعك من السؤال؟ أنت لو كان أمر دنيوي سألت عنه الكثير من الناس وذهبت إلى فلان وإلى فلان، وقد تذهب للبنك الفلاني وتذهب إلى البنك الفلاني للسؤال. فكذلك الدين، الواجب عليك أن تسأل ولا تغفل هذا الباب. ثم قال
وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا توفيق إلا بالله عليه ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، وواجب العالم أن يبين العلم للناس وأن لا يكتم شيئا مما أنزله الله جل وعلا، هذا لا يجوز للعلماء. والعلم لله الحمد والمنة قد أظهره العلماء وبينوه، وهو ظاهر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا في العموم. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكتمانه من أعظم المنكرات وأعظم المحرمات. ولذلك جاء في الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، عافانا الله وإياكم. لكن قد يكتم بعض العلم حينا من الزمان عن بعض الناس، يكتم بعض العلم حينا من الزمان عن بعض الناس، ترى أن المصلحة أن لا يعرف هذا الحديث فلا تخبره بهذا الحديث، لا تخبره بهذا الحديث. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. أخبر به معاذ بعد ذلك تأثما أن يكون كتم شيئا مما أنزله الله جل وعلا، وإلا جلس زمانا لم يخبر به كل الناس. فهنا تنظر إذا رأيت أن هذا الرجل إذا علم هذا الأمر ليس فيه مصلحة ولا منفعة له بل قد يكون فتنة له فلا تخبره ولا تكون كاتما لما أنزل الله، لأنك أنت ما أخفيته، هو موجود في الكتب موجود عند العلماء، لكنك تعلم أن هذا قد يضر في دينه. كما جاء عن مسعود ما أنت محدث القوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وجاء عن علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا في المسلم وهذا في البخاري. يعني تنظر في حاجات الناس. الشيخ وصاحب العلم مثل الطبيب، الطبيب ما يعطي الناس جرعة واحدة، مستحيل تجد الطبيب يعطي الناس جرعة واحدة، يأتي هذا الصغير فيعطيه جرعة، الكبير جرعة أكثر، الكبير أكثر، وهذا عنده مرض الفلاني يقول له لا هذا الدواء ما يصلح لك، يصلح لك الدواء الفلاني. هل يغضب هذا المريض؟ لا ما يغضب، يعرف أن هذا الطبيب يبحث عن مصلحته. كذلك صاحب العلم أحيانا قد تأتي عالم تقول سألته ما أجابني وتغضب أنت، هو ما أجابك لمصلحتك. انشغل في شيء تنتفع به، لا تنشغل في كل أمر، لأن بعض الأمور ما تنفعك، لا تستفيد منها في دينك ولا دنياك، الآن لن تستفيد منها، فأنت لا تنشغل بكل شيء وإنما انشغل بما تنتفع به. ثم قال
باب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة.
ابتدأ بهذا الباب لماذا؟ لأن نصوص العقائد تحتاج إلى ماذا؟ إلى اتباع السنة، وفهم هذه النصوص يحتاج إلى ماذا؟ اتباع الأئمة، لأنهم فهموا التنزيل كما نزل فأولوه كما جاء عن الصحابة والتابعين، فهو ينقل الأحاديث وينقل أقوال الصحابة وبعض الأئمة. فلذلك الواجب عليك بارك الله فيك أن تتبع السنة وأن تسلك مسلك الأئمة. ثم ذكر الأدلة على ذلك. سنلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى وعفى عنه يكثر من الأحاديث الضعيفة، المسائل التي سيطرقها كلها ثابتة، كلها ثابتة من نصوص الكتاب أو السنة. لماذا إذن يأتي بأحاديث ضعيفة؟ أحيانا يكون هذا إسناده، هو روى هذا الحديث عن طريق هذا الشيخ ويكون إسناد ضعيف، أحيانا يكون إسناده منكرا، وأحيانا يكون موضوعا. من أسنده فقد برئ. هم يرون الأحاديث بأسانيدها ثم أهل العلم ينظرون فيها فيقولون هذا إسناد ضعيف أو هذا إسناد صحيح. أحيانا ما يتيسر له الإسناد الصحيح، هذا الإسناد الذي عنده. نعم الواجب أن الإنسان ينتقي أسانيده ويحرص على أسانيد صحيحة، لكن هذا الذي تيسر لصاحب العلم. وأحيانا يعني يظن أن هذا الحديث إسناده صحيح ويرى علماء أخر أن هذا الإسناد ضعيف لا يصح، لكن المسائل ثابتة بنصوص أخرى كما سنذكره. نعم.
اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة.
نعم، هنا يقول لك أن السنة هي دليل القرآن لأنها الموضحة والمبينة، ولذلك حاجة القرآن للسنة أعظم من حاجة السنة للقرآن، لأن السنة مبينة موضحة. لا يمكن تعرف الصلوات الخمس بأركانها وأعمالها وشروطها إلا بالسنة، ما تعرفها بالقرآن فقط. القرآن لا يوجد فيها إلا ذكر صلاتين فقط، أما السنة خمس صلوات. والقرآن ليس فيها كم عدد الركعات أو ماذا يجب عليك أن تقرأ في الصلاة، هذا موجود في السنة. فالقرآن يعني تفسيره في السنة، وذاك من أنكر السنة أو قال أنا فقط أؤمن بالقرآن هذا كافر لا شك في كفره. لماذا؟ لأنه يهدم الإسلام أصلا، الإسلام هذا هدمه، لا يقيم شيء من الشعائر. كيف عرفت الزكاة وأنصبة الزكوات والمقادير؟ ما تعرفها إلا بالسنة. كيف عرفت الصيام؟ بالسنة. وهكذا قال وأنها لا تدرك بالقياس، كما مر معنا في قول أحمد رحمه الله، السنة ما تدرك بالقياس، إنما هو اتباع، ليس فيها مجال لاجتهاد وإدخال العقول في مسائل العبادات والسنة والشرع، لا، إنما هو حدثنا وأخبرنا. العبادة مبنية على التوقيف، الشرع مبني على التوقيف، وهذه السنة ما تؤخذ بالعقول وإنما هي اتباع للأئمة، تؤخذ كابرا عن كابر، عالم عن عالم، وهذه السنة تفهم عن العلماء كما ذكر هنا، إنما هي في الاتباع للأئمة، لا تنفرد بقول لم يسبقك فيه إمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وإنما هو الاتباع.
وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الشاهد، يأخذون بالسنة ويأخذون بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الصراط المستقيم الذي سار عليه النبي وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم وسارت عليه الأمة بعد ذلك. نعم.
قال وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذا سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية.
نعم، هنا لطيفة قوله حدثني أبو الحزم، كما قلنا أن العلم الحزم فيه، إن الأبطح لا يقطع إلا شدة، لا بد من الحزم في العلم، أما التساهل والتكاسل لن تحصل على العلم، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ العلم لا يؤخذ إلا بالليالي والأيام، ما يؤخذ في يوم ولا أسبوع ولا شهر، وإنما يصبر عليه حتى يدرك. قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك سبيل وهناك سبل للشيطان، هناك حق وهناك باطل مختلف، هناك نور وهناك ضلالات. الواجب اتباع صراط النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سبيل على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط الذي خطه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في اتباع السنة والأخذ بها. أما الأخذ بالعقول فإن العقول تختلف، والأنظار تختلف، ومدارك الناس تختلف، فهذه أبواب ضلالات لا تنتهي. أما السنة أمر معصوم لا يختلف، هو واحد ثابت، تقول قال عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر وانقطع الخلاف. نعم.
ابن مهدي قال: وحدثني منصور.
ابن مهدي يعني الإسناد السابق إلى عبد الرحمن بن مهدي الإمام. نعم.
قال: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، هذا الحديث مرسل لأن الحسن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين: فمن رغب عن سنتي فليس مني، في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه. فمن رغب عن سنتي فليس مني، دليل على أن الرغبة عن السنة سبب للضلال، وتبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام منه فدل على أنه مرتكب لمحرم، فيجب اتباع السنة. وهؤلاء تعرفون قصتهم أنهم ثلاثة: أحدهم قال لا أتزوج النساء، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أقوم ولا أنام، وفي رواية قال لا أكل اللحم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل ليس من السنة، وأن هذا مخالف السنة. شيء ما حرمه الله عليك لا تحرمه على نفسك، شيء لم يأمرك الله عز وجل به لا تفعله وتكلف نفسك ما لا تستطيع، وإنما الاتباع. فهكذا الاتباع في العقائد والأعمال واجب على كل مسلم.
ابن مهدي قال: حدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
وهذا الحديث أيضا ضعيف لكن معناه صحيح، وقد جاء عن بعض العلماء: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. صحيح، لو قام إنسان ثم صلى 10 ركعات متتابعات الآن، عمل صحيح ولا باطل؟ باطل، صلاته باطلة، لأنه أحدث شيئا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قام إنسان بعد صلاة المغرب وصلى 2 ركعات عمله صحيح، هذا صلى 10 أبطلتم عبادته، وهذا صلى 2 وقلتم عبادته صحيحة. لماذا؟ لأن الأول عمل في بدعة والثاني عمل في سنة. العبرة ليست بكثرة الأعمال، أحيانا العمل اليسير أعظم بكثير من العمل العظيم المتعب. ليس كل عمل شاق أفضل، لا، أحيانا عمل يسير أفضل، مثل طلب العلم أفضل من غيره، أنت جالس لكن أفضل، أفضل من شخص صام وقد يجوع ويتعب ويصيبه إرهاق وغير ذلك، لكن أنت أفضل منه. لماذا؟ للنفع المتعدي في العلم. ولذلك العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما بجودتها ونوعها، وهذا يرجع لأهل العلم الفقهاء طلاب العلم الذين يعرفون يميزون بين الأعمال. تجد بعض العامة يجتهد في عمل أجره أقل، وبعض طلاب العلم يجتهد في عمل قليل لكن أجره أعظم، وهذا ما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال: حدثني الخليل بن مرة عن الوضين ابن عطاء عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
نعم، طبعا هذا إسناد أيضا ضعيف لأن مكحول لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني بينه وبين النبي مفاوز، لكن هو ثابت عنه، ثابت عنه، فلعل بعض الذين أسندوه وهموا فرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل عند بعض أهل العلم أنه يرفع الحديث وأحيانا يوقفه فيحصل منه وهم في ذلك، وهذا معناه صحيح. السنة سنتان: سنة فريضة واجبة مثل أخذ بالعقائد وغير ذلك، وسنة في غير فريضة مثل النوافل التي تصليها هذه لا تلزمك إن فعلتها أو تركتها، تؤجر على فعلها ولا تؤثم على تركها. وهذا أن العقائد التي ستذكر هي فرائض ثابتة بنصوص الكتاب والسنة يجب اعتقادها والأخذ بها. نعم.
يحيى قال: وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة.
نعم، هذا فيه التحذير من البدع والضلالات ووجوب اتباع السنة.
يحيى قال: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ورد بأحاديث كثيرة: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما سوى ذلك لم نأخذ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفريق بين الكتاب والسنة لا يجوز، وهذا حذر من النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.
نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يأمر فيه بترك هؤلاء الذين يأخذون بالمتشابه، يتركون المحكم الواضح البين. فماذا نصنع؟ خذهم بالسنن، السنن توضح المتشابه من كتاب الله جل وعلا وتبينه. وجاء عنه رضي الله عنه: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها فقالوا برأيهم. فهذا فيه أن الإنسان لا يقول برأيه في الشرع وفي العقائد وفي العبادات وأمور الشرع عموما، وإنما يأخذ بالسنة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصحاب السنن هم الأعلم بكتاب الله جل وعلا وأعلم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ابن وهب قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة بن أبي عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم.
نعم، وهذا فيه التحذير من أصحاب الرأي الذين يقولون برأيهم في الشرع، لأن الشرع راجع إلى الكتاب والسنة وليس إلى الرأي. وقولوا: أعيتهم أن يحفظوها، لأن حفظ العلم عسير عليهم، وإنما قالوا بقولهم استحيوا حينما يسألهم الناس وهم لا يعرفون فقالوا: الأمر فلان كذا وكذا، وأفتوا برأيهم. فهؤلاء عمر يحذر منهم رضي الله عنه. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أقوام خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة.
نعم، أرسل عبد الله بن عباس إلى الخوارج فقال له: إذا خاصموك بالقرآن، يجادلونك بالقرآن، خاصمهم بالسنة لأنها موضحة. وفعلا خاصمهم ابن عباس ورجع منهم آلاف، وبقي من بقي منهم على بدعته.
قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم.
نعم، هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أثر عظيم. يقول: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. ما معنى هذا الشر الذي سيأتي؟ يقول: لا أقول أو لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام. يعني ليس هو الخصب الذي هو ضد الجد يكون ربيع وأمطار وغير ذلك، لا، يقول ليس هذا المراد، وإنما الشر والخير هنا في ماذا؟ قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم. فهذا هو من أعظم الشر، ذهاب العلماء. ولذلك من الخير أن تدرك العلماء وأن تأخذ عن العلماء، لأن هذا خير عظيم لك. قال: ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم. إذا ذهب العلماء أتى الجهال، ماذا يصنع الجهال؟ يأتون فيجتهدون برأيهم أو بهواهم، فتجد يقول هذا كذا وهذا كذا ويفعل كذا ولا تفعل كذا، لعدم علمهم، لعدم علمهم، وإنما يخوضون في دين الله عز وجل بغير علم. وذلك تجد الواحد منهم لا يعتمد على السنة، وإذا اعتمد اعتمد على سنة ضعيفة، وإذا اعتمد على سنة صحيحة تجد أنه يستدل بها استدلالا غير صحيح. لكن أهل العلم يعرفون السنة ويعرفون وجه الاستدلال بها. قال: فيهدم الإسلام ويثلم، لأنهم أحدثوا فيه وابتدعوا فيه وأفسدوه بآرائهم.
ابن مهدي قال:
فالأمر هنا بماذا؟ بالاتباع. يقول لك الإمام: الأمر هو الاتباع، ليس بالآراء ولا بالأقوال ولا بالأقيسة ولا بالعقول.
ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
وهذا أثر عظيم يدل على وجوب اتباع فهم السلف، لا كما يشغب به بعض المبتدعة أنك لا يلزمك اتباع مذهب السلف أو الأخذ بقول السلف رحمه الله، وإنما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ماذا تريد؟ تريد أمر من الدين يقربك إلى الله جل وعلا؟ أنت كفيت بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الصحابة رضي الله عنهم، اتبعهم تنجو، كما قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهذا هو الاتباع، أن تتبع النبي وتتبع الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ابن مهدي قال: وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر أزدي قال: قلت لابن عباس أوصني، قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع.
الله أكبر، هذه وصية عظيمة من ابن عباس رضي الله عنه، عليك بالاستقامة. والاستقامة السير على أمر الله جل وعلا، ولا يروغ روغان الثعالب، اتبع ولا تبتدع، فإن هذا أعظم ما تنتفع به أنك تتبع. إن ورد على النبي أخذت به، وإن لم يرد تركته، وإن خالفت نفسك وخالفت الناس، المهم تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في زمن الغربة وإعراض الناس عن السنة وإقبالهم على أقوالهم وآرائهم وغير ذلك.
ابن مهدي قال: وحدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع، حتى تحيا البدع وتموت السنن.
وهذا أيضا من الآثار النافعة عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد روى جمع من السلف، وهذا واقع. لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، فإذا أحدثوا بدعة في كل عام يحدثون بدعة من البدع ويأتون بشيء جديد وأمر غريب، أماتوا السنة، لأن البدعة تزاحم السنة، كما أن المعصية تزاحم الطاعة. الآن لو إنسان متعود على أن يفعل الطاعات مثلا بعد العصر يقرأ القرآن، ثم أتته معصية شغلته، رأى شيء محرم ولا فعل شيء محرم، أين ذهبت الطاعة؟ زحمتها المعصية وأخذت مكان الطاعة. كذلك البدعة، إذا أتت البدع أعرضت السنة، تأتي البدعة فتأخذ مكان السنة. وهذا لاحظ حتى في عامة الناس، تجد الواحد منهم قد يجتهد في بدع ثم يترك السنن، السنة الواضحة البينة يتركها، يبتلون بهذا حتى تذهب السنن وتبقى البدع، كما ترى في بعض البلدان ظهور البدعة بشكل رهيب، حتى إنهم يرون السنة واضحة ويتركونها ويأتون إلى البدعة ويفعلونها، نسأل العافية والسلامة.
باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه.
المقدمة هنا الباب الأول باب حسن، المراد منه أن الواجب عليك اتباع الكتاب والسنة وأخذ بنصوص الشرع، والاعتقاد مرجعه إلى القياس، لا، إلى الكتاب والسنة. وإذا أردت أن تفهم الكتاب والسنة اتبعوا ولا تبتدعوا، تأخذ بأقوال الصحابة وتفهم بفهمهم رضي الله عنهم. فإذا يعني تمكنت من قلبك هذه المقدمة، ما بعدها أيسر منها، لأن ما بعدها أي شيء يعرض لك من اعتقاد ترضى به وتسلم القضية عندك، تسلم بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه ثبت بالسنة، انتهى الأمر. ما أعارضها برأيي، لأنه مر عليك حديث الآلفي أن أحدكم متكئا على أريكته، انتهى الأمر عندك، تقول وافق عقلي ما وافق عقلي، لا، تتهم عقلك لأجل السنة. وهذا يعني من حسن تصنيف العلماء أنهم يرغبون بالشيء ثم يدلونك على الشيء. وهكذا طالب العلم عند العامة إذا أراد أن يكلم عن قضية، هذه القضية الناس يخوضون فيها بالباطل وبالأهوى وبالجهل، أول شيء يتكلم معه بماذا؟ وجوب التحاكم إلى شرع الله جل وعلا. يجب عليكم أولا أن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، تبين لهم خطر الإعراض عن شرع الله، تبين لهم هذا الأمر، ثم تقول لهم الرسول يقول كذا، الرسول يقول كذا. انظروا أنتم، هل ستأخذون بقول النبي أو تأخذون بأقوالكم أنتم وقال فلان وعلان، حتى تقطع الأمر، ما تباشرهم على طول تقول لا الرسول يقول كذا وكذا، يمكن ينكر السنة أو يطعن فيك أو يتكلم بحيث أنه ما يقبل الحق، إنما شيئا فشيئا حتى يقبل الحق الذي أنت تعرضه. ثم قال رحمه الله،
قال محمد: واعلم أن أهل العلم،
محمد اللي هو المؤلف رحمه الله،
واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفات وأسمائهم إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا أمر مهم، وهو الجهل عما لم يرد السنة والكتاب، هذا هو العلم وليس عجزا. شيء ما ثبت بنصوص الكتاب والسنة من أمور العقائد أو في صفات الرب جل وعلا تخوض فيه؟ لا تخوض فيه، هذا هو العلم، أنك لا تخوض في شيء لا تعلمه. لكن الجهل أنك تخوض في شيء ما ورد في الكتاب والسنة وتخوض فيه. وذاك عندنا مثلا باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، كل ما ثبت بالكتاب والسنة نثبته، وما لم يثبت في الكتاب والسنة ننفيه. هيا أخوان ننفيه، ماذا نصنع به؟ لا ننفيه ولا نثبته. لماذا قلنا لا ننفيه؟ لأننا لا نعلم، كما قال هنا، شيء ما تدركه ما تنفيه، يمكن يكون موجود أنت ما تعرفه، إذا ماذا أصنع؟ لا أنفيه ولا أثبته، لا أعلم، هذا شيء ما أعلم فيه، ما أخوض فيه. مثل إنسان يسألك يقولك فيه عوالم الله سبحانه وتعالى خلقها في غير كوكب الأرض وخلق كواكب كذا وكذا وكذا، ماذا تقول؟ الله أعلم. الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون، شيء ما نعلمه، يخلق أشياء نحن ما نعرفها، ما تنكر، لأن إنكارك هذا يدل على أنك أحط بهذا الأمر وأنت لم تحط به. فعندنا أمور في الصفات ما ثبتت بنصوص الكتاب والسنة ننفيها؟ لا، نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله عز وجل. عندنا الرحمن على عرش استوى نثبتها، عندنا ليس كمثله شيء نقول ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم نقول لا تأخذه سنة ولا نوم. لو في صفة أخرى ما أثبتها ولا نفاها وأثبتها بعض الناس نقول لا، نحن لا نثبتها ولا ننفيها ولا ننسب إلى الله عز وجل شيء لا نعلمه. نعم.
وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه.
الآن هنا رحمه الله يريد أن يرد عليك آيات الصفات وما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال قل
فهذا في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ذاتية. معنى الصفة الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. أما الصفة الفعلية فهي اتصف بها في وقت دون وقت، فنقول أن الله عز وجل حي، هل الله عز وجل اتصف بصفة الحياة في وقت دون وقت؟ لم يزل ولا يزال حيا. قادر، هل الله عز وجل يوصف بأنه قدر في وقت دون وقت؟ لا، وإنما هو قادر على كل شيء أزلا وأبدا. وهكذا لما نأتي عند صفة النزول، هل صفة النزول صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، ليس في كل وقت، فيفعله في وقت دون وقت. الرحمن على العرش استوى، الاستواء صفة فعلية، استوى متى؟ بعد خلق العرش. صفة الكلام صفة فعلية ذاتية، ذاتية فعلية، لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، ثم هو يتكلم في وقت دون وقت، فهو سبحانه وتعالى يتكلم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين يوم القيامة؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وكلم موسى عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه، فهو تكلم في وقت دون وقت، وهو لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام جل وعلا. واضح؟ هذا المراد بالصفات الذاتية والصفات الفعلية باختصار.
وقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.
فلو صفت الشهادة جل وعلا هو شهيد على كل شيء سبحانه وتعالى.
وقال: ويحذركم الله نفسه،
في إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. النفس والذات لله جل وعلا، هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى.
وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي،
في إثبات صفة النفخ لله جل وعلا.
وقال: فإنك بأعيننا.
وقول جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ما معنى من روحي؟ هنا الإضافة إضافة مخلوق إلى خالق، مخلوق إلى خالق، لأن الإضافة في القرآن والسنة على نوعين: إضافة صفة إلى موصوف، والثانية إضافة مخلوق إلى خالق. إضافة المخلوق إلى خالق هذه في ذات منفصلة، فهنا نقول هذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. مثال: ناقة الله، بيت الله. الآن هذه الناقة مخلوق منفصل ولا شيء متصل بالله جل وعلا ومن الله؟ لا، شيء منفصل، مخلوق مخلوقات الله. الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه، ويراد بها التشريف. واضح؟ الثانية إضافة صفة إلى موصوف، علم الله، قدرة الله، سمع الله، بصر الله. هل هذه ذات منفصلة؟ لا، وإنما هي من صفات الله جل وعلا. واضح؟ الآن نقول عيسى، يقول الإمام أحمد رحمه الله: غلط فيه النصارى وغلط فيه الجهمية. النصارى غلطوا في عيسى والجهمية غلطوا في عيسى، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن عيسى أنه كلمة الله، الله قال كن فكان، فالنصارى اعتقدوا أنه هو كن، فهو جزء من الله، فلذلك يقال عنه أنه هو الله. والجهمية اعتقدوا أن عيسى لما قال الله كن أنه مخلوق، لأن كلام الله مخلوق، فعيسى كان بمخلوق، ما قالوا كن صفة من صفات الله جل وعلا. وأهل السنة والإسلام يقولون عيسى مخلوق من مخلوقات الله، فعيسى بكن كان وليس هو كن، بكن كان، قال الله كن فيكون، هو كان بماذا؟ بكلمة الله، ليس هو كلمة الله بمعنى أنه هو نفس الكلمة، لا، وإنما كان بالكلمة، لأن الكلمة صفة من صفات الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا من ذاته سبحانه وتعالى لا تحل في مخلوق. واضح؟ فهذا التفريق في قوله عز وجل من روحي، وهذا تكلم عليه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. نعم.
وقال: فإنك بأعيننا،
فهذه في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى.
وقال: ولتصنع على عيني.
طبعا نحن لن نتكلم على كل صفة وأدلتها وغير ذلك، لأن هذه إن شاء الله معلومة لديكم، لكن نحن نتكلم عن الصفات عموما حتى ننتهي من الكتاب، لأن المراد من هذا الباب ما هو؟ إعطاء قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات، وأن مذهب السلفي إجراؤها على ظاهرها، وإجراؤها على ظاهرها لا يعني مشابهتها لصفات المخلوقين بوجه من الوجوه أبدا. كما أننا نقول أن الله جل وعلا حي والإنسان حي، لكن بين الحياتين أمر عظيم، حياة المخلوق لا تشبه حياة الخالق بوجه من الوجوه، بينهما شيء مشترك نعم، لكن هذا شيء لا يذكر. كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الحموية لما ذكر قول ابن عباس رضي الله عنه في مسألة ثمار الجنة، يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان وفيها لبن وفيها خمر وفيها ماء، فيها هذه الأمور كلها. لكن هذه هل هي مثل موجودة عندنا في الدنيا؟ لا، في طعمها وشكلها ولونها وغير ذلك. إذا ما وجه التشابه؟ التشابه العام أن الرمان لما أعطيك أقول فيه رمان في الجنة أن تفهم منه الصورة العامة، لكن قد يختلف في حجمه في لونه في غير ذلك، لكن أن تفهم، تفهم النوع. مثل أقول لك خبز، ماذا تفهم الخبز؟ أي خبز معروف عندك؟ تنور. هو يقول خبز التنور، وأنت خبز اللبناني حق الجمعية. طيب واحد ثالث، ها، خبز الأسمر. وواحد رابع يقول كله خبز المعفوس هذا اللي نسويه زين، أو خبز رقاق. أو واحد يقول كله خبز مقصود في الصمون، هذا هو خبز مخبوز، صح ولا لا؟ هو مخبوز. كل هذه ترجع إلى الخبز، لكن أشكالها تختلف. لكن لو قال لك إنسان أريد كلمة خبز، ما هي؟ لو وريته أنا خبز التنور هذا، كن صادق ولا ما كن صادق؟ جاني أعجمي يقول ما كلمة خبز ما تعني عندكم بالعربية؟ قلت هذا الخبز. كلامي سليم ولا هو سليم؟ سليم. لو أتى واحد ثاني بنوع ثاني صحيح، ثالث رابع. المراد العموم، لما تفهم صفة الحياة الحياة، لكن هل هذه الحياة مثل هذه الحياة؟ لا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. طيب حين الدنيا هذه ما فيها حياة؟ فيها حياة، لكن بالنسبة للآخرة لا تعتبر حياة، لأنها حياة أخرى. واضح؟ لله المثل الأعلى، صفات الرب جل وعلا تليق به كما أن صفات المخلوق تليق به. بينهما نوع اشتراك، نعم، لكن بينهما أمر عظيم في المفارقة لا تشبه وجه من الوجوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قرب لنا الفاكهة والنخل والرمان في الجنة، قرب لنا صفاته. يعني تخيل لو قال الله سبحانه وتعالى فيها فاكهة الفلانية، الفاكهة غير موجودة عندنا في الدنيا، كيف نعرفها؟ طيب ما هي حتى نرغب فيها، نشتاق لها؟ ما نعرفها. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في الجنة فيها فاكهة ونهر وعسل وخمر وماء، وفيها أشجار والشجرة يسير الراكب فيها 100 عام إلى آخره. كل هذا حتى يوضح لنا ما في الجنة. لو أن أخبرنا أن في الجنة كذا وكذا وكذا، زين، مثلا ألف باء تاء ثاء، طيب ما هو الألف هذا حتى أنا أفهم ما في الجنة؟ لا يمكنني أفهمه، صح؟ الله سبحانه وتعالى أخبرك أنه حي عليم قادر سميع بصير. لو ما كانت هذه الصفات عندك ما عرفتها في الله جل وعلا ولا فهمتها، وإن كان بين الذاتين مفارقة عظيمة جدا، لكن الله خاطبك بما تفهم، لأنه يستحيل أن يخاطب من الله بشيء لا نفهمه، ويستحيل أن يخاطب من الله عز وجل بما ظاهره التشبيه، يدخلنا في شيء كبر معاذ الله. إذن خاطبنا الله بما نفهم، لكن نعلم بكتاب الله وسنة رسوله أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وذلك هي قاعدة عند السلف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لك ترى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، لكن لا يعني هذا تعطيله، وإنما وهو السميع البصير. وهذا في بقية الصفات كلها. أي صفة تأتيك، يأتيك الشيطان يقولك لا هذه الصفة لا ينبغي تأويلها، هذا لأنك أنت وقع في قلبك شيء من التشبيه، وإلا إجراؤها على ظاهرها لا يدل على التشبيه أبدا، تجريها على ظاهرها كما ورد في الكتاب والسنة. ثم قال:
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.
نعم، هنا هذه الآية آية عظيمة في الرد على المعطلة. اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة. هذه المقالة فيها كم أمر؟ هنا أمران: الأمر الأول إثبات اليد لله، الثاني أنها مغلولة، أن الله لا ينفق ولا يعطي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذه نص آية في القرآن، مغلولة إلى عنقك، ما تنفق، بخيل. الآن اليهود وصفوا الله عز وجل بهاتين الصفتين، ماذا قال الله عز وجل؟ ليس له يدين؟ لا، قال بل يداه مبسوطتان. هنا أثبت صفة اليد وأنكر أنها مغلولة، بل قال سبحانه وتعالى أنها مبسوطة. هذا دليل على ماذا؟ إثبات صفة اليد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن المشركين؟ وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ماذا قال الله عز وجل؟ هم ماذا قالوا الآن؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أمرين. ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن الله لا يأمره بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. صحيح وجدتم آباءكم عليها، لكن الثانية غير صحيحة، أن الله أمرنا بها هذا كذب. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، واضح؟ فهذا هذه الآية يد الله مغلولة، الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، فأثبت صفة اليد له جل وعلا.
وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال
وهذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق في الرد على المعطلة في تأويل صفة اليد قال ومما يرد عليهم أوجه الرد عليهم أن الله وصف اليد بالقبض، والقدرة لا تب... لا والنعمة لا... لا القدرة لا توصف بأنها تقبض وتبسط، إنما الذي يقبض ويبسط هو اليد. فلما قال جل وعلا والأرض قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة دل على أنها قبضت يد، ثم قال والسماوات مطيات بيمينه، فأكد القبض أن المراد به قبض اليد. ولذلك فسرها عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين أن الله يقبض السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. وفي حديث ابن مسعود لما أتاه اليهودي فقال إننا نرى أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا وكذا، ثم قال يهزهن، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، لأن هذا موجود عند اليهود كما أنه موجود عند المسلمين. وهنا لطيفة، يقول لك اليهود يثبتون صفة اليد، أنتم تثبتون صفة اليد. طيب اليهود يؤمنون بالله ونحن نؤمن بالله ولا لا؟ اليهود يؤمنون بموسى ونحن نؤمن بموسى. كونك تشترك مع أهل الباطل في باطلهم لا يعني بطلان ما أنت عليه أبدا، خذها قاعدة، ما دام ما أنت عليه حق دل عليه الشرع انتهى الأمر، هو حق حتى لو وافقني عليه اليهود والنصارى، لأن في دينهم ما هو حق، ليس كل دينهم باطل. فهنا أثبت صفة اليد، والحبر أثبت صفة اليد، والأصابع لله جل وعلا. فإذا هذا أمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وحتى في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وقال إنني معكما أسمع وأرى،
ففي إثبات صفة السمع وصفة البصر لله جل وعلا. وقوله إني معكما أسمع وأرى، هذا المعية هنا معية خاصة، وهي أيضا من صفات الرب جل وعلا، والمراد بها معية خاصة، معية النصر والتأييد. وإلا فإن الله جل وعلا مع كل أحد، كل أحد سواء كان كافر أو مسلم أو غير ذلك، لكن المراد هنا بهذه المعية معية النصر والتأييد.
نعم. وقال وكلم الله موسى تكليما،
وفي قوله وكلم الله موسى إثبات صفة الكلام، ثم أكده بالمصدر في قوله تكليما دل على أنه لا يؤول، أن الكلام صفة لله جل وعلا. وذاك لما أتى بعض المعتزلة وقرأ على أبي عمرو بن العلاء أو على بعض أئمة السنة قول الله جل هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، طبعا هو في الجهلة نصب لفظ الجلالة ليكون المتكلم موسى، لأن تعرفون موسى وعيسى من الأسماء التي لا تظهر عليها الحركة الإعراب، فقال له يعني ما يريد مجادلته تكليما أنها مصدر أنها تثبت عدم التأويل، قال ويحك أين تذهب من قولي وكلمه ربه، شلون تقرأ هذه بعد وكلمه ربه، ما تصير صح ولا لا، أين تذهب من هذه. فبعضهم يعني يجادل بالباطل عافانا الله وإياكم. نعم.
وقال الله نور السماوات والأرض،
فهو النور جل وعلا وله صفة النور سبحانه وتعالى، سيأتي الكلام على النور في الحجب في باب خاص.
وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
وهذه الآية فيها إثبات صفة الحياة والقيومية واسم الحي والقيوم، كما أن فيها لما أثبت الأسماء والصفات نفى بعض ما ينسب له جل وعلا، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس، فهو جل وعلا لكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى.
وقال نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كما فسره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. ومثل هذا في القرآن كثير،
في إثبات الصفات كثير، يطول المقام في إرادة، بل أكثر القرآن في إثبات الصفات، أكثر القرآن في إثبات الصفات، ولذلك جاء في إثبات الصفات في القرآن أكثر من ذكر الجنة والنار، وأكثر من ذكر البعث والنشور، وأكثر من ذكر الإيمان بالرسل وذكر أسماء الرسل أكثر. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالرب، وما كان متعلقا بالرب، وما كان متعلقا بالرب فهو أولى. أما البقية هي تابعة للإيمان بالرب، الجنة والنار تابعة للإيمان بالله، الرسل تابعون للإيمان بالله، البعث والنشور والجزاء هذه كلها تابعة للإيمان بالله. فأهم قضية ما هي؟ الإيمان بالله. والإيمان بالله تؤمن برب لا تعرفه بصفاته، لا بد تعرفه بصفاته، ولذلك كثر في القرآن ذكر صفات الرب جل وعلا وأسمائه ليتعرف العبد إلى ربه فيزداد إيمانا به وحبا له سبحانه وتعالى. نعم.
فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وشيء وله وجه ونفس.
وشيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهذا أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه شيء سبحانه وتعالى.
وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه.
والظاهر العالي فوق كل ما خلق، شيء هذه لو حذفت أفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الحموية في النسخة الأصل، ولم يذكر هذه الكلمة، شيء ما ذكرها، ذكرت في بعض النسخ المتأخرة، لكن النسخ المتقدمة لم يذكرها الشيخ رحمه الله كما بينت في تحقيقي للكتاب. نعم.
والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال وحدثني أحمد بن عبد الله بن سعيد بن العطار عن ابن وضاح قال حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أشرس بن ربيعة قال حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له يا أبا ظلال متى أصبت به بصرك؟ قال لا أعقله. قال أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم؟
لا أعقله، يعني لا أذكر بالضبط متى أصبت هذا بهذا المرض. نعم.
عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت منه كريمتيه؟ قال جبريل ربي لا علم لي إلا ما علمتني. قال يا جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمتيه النظر إلى وجهي. انتهى.
نعم. هذا في إثبات صفة النظر إلى الله جل وعلا، وأن العبد ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا يوسف وعدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، ثم ذكر الحديث.
الشاهد منه نفخ فيك من روحه، وقوله خلقك الله بيده وخط لك التوراة بيمينه، هذا قاله آدم لموسى عليه السلام، ففي إثبات أن الله كتب التوراة بيده، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وهذا في إثبات الصفات لله جل وعلا.
نعم. قال وحدثني إسحاق بن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره أنت كما أثنيت على نفسك.
طبعا هذا الحديث سند المؤلف كما ذكرنا ضعيف، لكن الحديث صحيح. وفي الحديث في قوله اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيه إثبات الرضا والسخط لله جل وعلا والمعافاة والعقوبة من الله جل وعلا، هذه كلها صفات فعلية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، ثم ذكر الحديث.
وهذا ثابت أيضا في أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي ذكره المصنف، إن الله أخذ بيمينه وأخذ بيده الأخرى، ثابت في أحاديث صحاح. ففي إثبات صفة اليد لله جل وعلا وأن له يدين سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في الكتاب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وثابت في السنة كما ذكرنا قبل قليل.
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزدته فزادني مع كل 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا.
الشاهد من الحديث قوله فأشار بكفيه، إن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو يدين. نعم.
فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله. فقال عمر يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة. فقال أبو بكر يا عمر وما تبقي حفنتان من حفنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
طبعا الله أعلم بصحة هذا الحديث.
قال ابن وهب قال وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا
أنتم معكم أوراق ليس فيها الكلام على الأسانيد. ها طيب، هذا الحديث كما ذكر المحقق هنا لم يخرجه أحد، لم يقف على من رواه، وانفرد بذكره المصنف، وإسناده فيه أناس يعني لا يعرفون، لم يسمهم المؤلف رحمه الله. وكما قلنا لكم في أحاديث أخرى تدل على هذه الصفات تغني عما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال وحدثني سعيد بن فحلون.
والحديث ثابت في أحاديث كثيرة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
قال وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي قال عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
نعم، هذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم، والعروج من أسفل إلى أعلى، فهذا دل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى.
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث ابن نبهان
استعجل في قراءة الإسلام
عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون
اربعوا
على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا
يعني اربعوا ارفقوا على أنفسكم في رفع الصوت في سفرهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني تدعون السميع العليم سبحانه وتعالى.
قال وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك.
هذا فيه إثبات صفة أن الله عز وجل يرى صفة البصر لله سبحانه وتعالى والعلم وأن علمه محيط بكل شيء.
ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو
طبعا هذا الحديث تعرفون ثابت من طريق آخر عن عمر رضي الله عنه وأيضا هو ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
هذا في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وجه الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليس بأعور والأعور الذي إحدى عينيه يعني ممسوحة فهنا أثبت لله عينين وقال أنكم ستعرفون الدجال أنه ليس بربكم لأنه يفتن الناس بقدرته وما أعطاه الله جل وعلا أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور كأن عينه عنبة طافية طافية مثل الإضاءة إذا طفأت يعني منطفئة وفي لفظ طافئة يعني طافئة للطفو ارتفاع مثل السفينة طفأت على الماء. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء ثم ذكر الحديث وفي أوله يا نور السماوات والأرض.
صفة النور ثابتة كما تقدم في الآية الله نور السماوات والأرض وفي أحاديث كثيرة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة.
قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه.
ليس كلها إنما بعضها هو يريد الإشارة إلى بعضها.
ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير.
ليس في هذه الصفات تشبيه ولا تحديد نقول حد الصفة كذا وكذا لأن هذا شيء لا ندركه بعقولنا ولم يتكلم الله عز وجل فيه وإنما نؤمن به كما ورد ولا تشبيه نقول إن له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا هذا لا يجوز بحال من الأحوال هذا محرم. فليس في إثبات الصفات تشبيه أبدا ولا تقدير كذلك نجعل لها قدر معين لا. فالعلم مثلا لله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يحد علم الله عز وجل فالله عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية نقول لا الله يعلم بكذا أو كذا هذا لا يجوز. نعم.
فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به.
نعم العيون ما رأته حتى تحده ولو رأته لا تستطيع أن تحده جل وعلا وإنما آمن به بما ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أي ما كيفيتها الصفات الله أعلم بها. نعم لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به القلوب آمنت بالله جل وعلا لما رأت من حقائق الإيمان في الدنيا فدل إحكامه جل وعلا لهذا الخلق وحسن صناعته وإبداعه وغير ذلك على علمه وحكمته. المخلوقات هذه تدل على الله جل وعلا وعلى صفاته سبحانه وتعالى. العبد يعلم أن ربه يراه ويعلم مكانه ويسمع ويبصر، فلذلك يدعوه ويستغيث به. لو كان يعتقد أن ربه لا يسمع ما دعاه. نعم.
وقد حدثني إسحاق بن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء.
طبعا عبد الرحمن القاسم الآن هذا أثر من أثر عن عبد الرحمن القاسم من أصحاب مالك وإمام الأئمة، فيقول: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، يعني نصوص الصفات توقيفية لا ينبغي لأحد أن يخوض فيها برأيه. نعم.
ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول: له يدان كما وصف به نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف به نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها إن الله خلق آدم على صورته وضعفها.
نعم. هنا قول عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يخوض في الصفات إلا بناء على ما ورد في الكتاب والسنة، ويجب على المسلم أن يثبت أن لله يدين كما ورد، وله وجه كما ورد، ويقف عند نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا مثل له ولا شبيه له. الكلام هذا واضح؟ واضح الحمد لله. فهنا أثبت صفة اليدين وأثبت صفة اليد الوجه عفوا، وقعد قاعدة في باب الأسماء والصفات. ثم قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها إن الله خلق آدم على صورته وضعفها. هل هذا الإسناد ثابت عن إمام مالك أنه كان يضعف الكلام على حديث الصورة؟ أولا الإمام مالك لم يثبت عنه هذا، هذا أول أمر، لأن الآن تكلمنا على عدم الإثبات لأن نحتاج إلى إثبات شيء اعتقاد لمالك، فيحتاج إلى إثبات الإسناد. الأمر الثاني، إن ثبت فمراد مالك رحمه الله ألا يحدث بها عامة الناس الذين قد يغلطون في فهمها وقد ينكرونها، كما تقدم قريبا في قول علي: ما أنت محدث القوم حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لأنه قد يكون شر لبعض الناس يفهم منه التشبيه. فماذا تصنع؟ ليس كل حديث يحدث به عامة الناس، إنما بعض الأحاديث يحدث بها العامة وبعضها لا يحدث بها العامة كما ذكرنا في أول الدرس. فهنا مالك قد يريد هذا، وقد يريد أنه إذا كثر أهل البدع، لأن في وقت مالك ظهر الجهمية المعطلة، أن قد تورد بعض الأحاديث عند العامة الذين يكثر تشغيب الجهمية عندهم، فيكون سببا في تأكيد الأمر على أهل السنة. معنى هذا الكلام يعني أحيانا تأتي لك أناس عندهم جهمية وأدخلوا في أذهان الناس أن أهل السنة مشبهة وأنهم كذا وكذا وكذا وكذا، أول ما تأتي تقول إن الله خلق آدم على صورته، فالله خلق آدم على صورة الرب جل وعلا، ماذا يفهم العامة من كلامك؟ التهمة ثابتة عليك بلا جدال. أنت حتى توضح هذا الأمر يكون الناس قد نفروا منك، إما خرجوا وإما وضعوا حواجز بينك وبينهم. دائما لا تقدم الحق بأقبح صورة. مثل الآن تأتي إلى أناس، أنا بضرب لكم مثال لأن يكثر عندنا مسائل السمع والطاعة، تجد بعض الناس عندهم نفرة وشحنهم فلان من الناس بأمور كثيرة، وفلان ترى هذا ما عنده للقضية الفلانية، أول ما تأتيهم أنت على طول تفتح الموضوع. نعم، السمع والطاعة وبصوت ونبرة خاصة، على طول الناس الباقي الكلام ما هم سامعينه، الأحاديث اللي بتوردها ما هم سامعينها. أنت أغلقت على الناس باب الخير. ارجع الأمر الذي ذكرته قبل قليل، أننا نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة ونأخذ بالوحي الثابت في هذا. وباب الاعتقاد الله ما ترك همل، إذا كان الرسول علمنا آداب قضاء الحاجة ما يعلمنا آداب معاملة الحاكم الذي يسير البلاد ويحكم العباد؟ هل هذا متصور؟ هل يتصور وجود بلاد بلا حاكم؟ العامة بيقولوك لا ما يتصور. هل يتصور وجود حاكم لا يسمع ولا يطاع؟ طيب ما هي فائدته أصلا؟ لابد يسمع له ويطاع له. هل يتصور حاكم يسمع له ويطاع له وهو معصوم لا يخطئ ولا يذنب ولا يظلم؟ أخرجوا لي حاكم على هذه الصفة في العالم كله من عهد رسول من بعد عهد رسول الله إلى يومنا هذا، لا تجد، لا تجد. إذن لابد في شيء يا أخوان. ثم يوضح لهم الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ليس المراد منك بارك الله فيك أنك تضرب الناس على وجوههم، أنت من داخل معركة مع الناس، أنت لست عدو للناس، أنت بارك الله فيك قدم الحق بأجمل صورة. حسير واحد يجي يقولك ترى العسل هذا منين؟ يقولك هذا قذرات النحل، والنحل تخرجه وبعدين يصير عسل. وثاني يقولك لا يا أخي هذا النحل يقطفه من أطيب الأزهار، وهذا النحل يجيبه كذا وكذا وكذا. الأول ما حد ما أخذ العسل منه، والثاني يأخذون العسل منه، صح ولا لا؟ طيب شو الفرق؟ تقول هذا قيء، تقول هذا جن النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير قدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. هو هو، لكن الأول عبر بعبارة قبيحة نفرت النفوس منها، والثاني عبر بعبارة طيبة أقبلت النفوس عليها. فأنت يا أخي إذا أردت أن تقدم الحق قدمه بأجمل صورة. الآن أتاك معطل قال أنتم تثبتون الصفات وأنتم كذا وكذا وأنتم تشبهون الله بخلقه، وعندك عامة، كيف تبين لهم أن هذا معطل لصفات الرب جل وعلا؟ قل يا أخوان هذا ترى لا يؤمن بالله أنه يرحم ولا يحب، ما يحب عباده المؤمنين، يقول إن الله ما يحب عباده المؤمنين ولا يروى عن عباده، وإن الله لا يبغض الكافر ولا يسخط على الكافر. على طول الناس تغير وضعها، لماذا؟ لأنك أنت الآن أتيت إلى صفات الناس تؤمن بها وتعرفها وتدركها. يا أخوان ترى هذا يؤمن أن ربكم ليس في السماء، يؤمن أن الله في الحمامات وفي كل مكان، عافانا الله وإياكم. الآن بدأت الناس تنفر منه وتقبل عليك وتسمع لك، تعرض الحق بصورة تقبل. هذا يريد أن يعلق قلوبكم بالقبر، استغيثوا فيه واسألوه وادعوه، يقطع بينكم بين الله جل وعلا، يريد أن يجعل حواجز بينكم بين الله. وأنا أقول لكم استغيثوا بالله واستنصروا بالله واستعينوا بالله، لا أنا ولا فلان سيدي ولا عالمنا فلان ولا الصالح الفلاني. الآن بدأ الناس يستمعون لك. دائما اعرض الحق بصورة طيبة، لا تعرضه بصورة قبيحة ينفر الناس منه. فمالك رحمه الله أراد نحو من هذا الدليل. لماذا فسرنا قول مالك بناء على مذهبنا؟ لأن هذا مذهب مالك، مالك يثبت الصفات. مالك رحمه الله كما روى عنه جمع من السلف في قول عبد الله بن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. لو أنه ينهى عن التحديث بأحاديث الصفات ما قال هذا، لأن هذا ثابت في النصوص. وورد عن مالك الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، ما قال الاستواء ما ينبغي لك أن تورد هذا الأمر وضربه ولا طرده، لا، قال الاستواء معلوم، معلوم المعنى عند العرب تعرفه، لأن الله خاطبنا بلغة العرب. وكيف مجهول، هذا شيء لا أدركه ولا نعرفه. والإيمان به واجب، لماذا؟ لأنه وارد في نصوص الكتاب والسنة، لماذا لا نؤمن به؟ والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا ثم طرده. هذا نربطه في هذا، نفسر كلام مالك ينهى عنها لأنه طرد هذا المبتدع، هذا الصنف من الناس لا تحدثه، يأتيك يريد أن يحرجك فيريد منك أن تحدث بهذا، أطرده ولا تستمع له. لأن مالك رحمه الله أخذ عنه أئمة السنة كالشافعي، والشافعي أخذ عن أحمد. أحمد يقول لم يكن بين السلف خلاف في أن المراد بالضمير أنه يعود إلى الله جل وعلا، إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله. يقول الإمام أحمد لما قيل له أن رجل يقول إن الله خلق آدم على صورته، يعني الضمير يعود إلى آدم، على صورة آدم، خلق الله آدم على صورة آدم المعروفة، قال هذا جهمي، جهمي خبيث. لا يمكن الإمام أحمد أن يقول جهمي خبيث ومالك يقول لا تحدثوا بهذا الحديث، لا يمكن، لأنهم على عقيدة واحدة ومسلك واحد، وبعضهم أخذ عن بعض. واضح؟ ما معنى إن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرب جل وعلا؟ الله خلق آدم على صورة الله، معناها الله جل وعلا جعل آدم سميع والله سميع، جعل آدم بصير والله بصير، جعل آدم عليم والله عليم، جعل آدم حي والله حي. هذه صفات لآدم هي على صورة الرحمن، على صفات الرحمن، لكن مع العلم أن كما ذات الرحمن لا تشبه ذات، أن ذات آدم لا تشبه ذات الرحمن، فكذلك صفات آدم لا تشبه صفات الله جل وعلا. كما تقدم قريبا قلنا أن إخبار الله لصفاته على ما جاء عندنا من الصفات التي خلقنا عليها دليل على ماذا؟ على أنها ثابتة لله، وأن الله يريد تقريبها، وإن كانت صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين بوجه من الوجوه. فهذا معنى هذا الحديث، ولذلك السلف أجمعوا على أن هذا الحديث يجرى على ظاهره، وأنه على ظاهره لا يجادلون في ذلك، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ليس بين القرون الثلاثة خلاف في أن الضمير عائد على الرب جل وعلا وليس عائدا على آدم عليه الصلاة والسلام.
قال نعم. محمد وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
طبعا وأيضا وجه مهم أن مالك لما نهى عن هذه الأحاديث أن يحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح، قال لمعاذ لا تحدثهم به فاتكلوا، نهاه ولا ما نهاه؟ نهاه. هل معنى هذا أن هذه الأحاديث لا يجوز أن نحدث بها؟ لا، وإنما لأجل أن بعض الناس قد يفهم من هذا ما يدفعه إلى الاتكال وترك العمل. نعم.
وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، ثم ذكرها كلها.
نعم، وهذه الأسماء كلها تشتمل على صفات،
فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة،
لأن ما كان من الله ليس بمخلوق، هي صفة من صفات الله، والله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، فصفات الله ليست بمخلوقة.
فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. قال: وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلقه.
طبعا هنا إسناد المصنف رحمه الله مرسل، لكن الحديث ثابت موصولا، أن لا تفكروا في الله وتفكروا، لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله، لأن التفكر في ذات الله لا يجوز، قد يدفعك إلى التشبيه أو التعطيل، وإنما تتفكر في صفات الله جل، في خلق الله الذي يدلك على الله جل وعلا. نعم.
علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال: حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثا.
نعم، وهذا الحديث فيه أن الإنسان لا يعني يندفع مع وساوس الشيطان في ذات الرب جل وعلا، وإنما يتأمل في صفات الله وآثارها على العباد، يتأمل في خلق الله وآيات الله سبحانه وتعالى. ثم هنا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام علاج للوسواس، ما هو؟ في هذا الحديث جاء في ألفاظ أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله ولينتهي. فالعلاج الأفضل لكل وسواس، سواء في العقائد، في الطهارة، في الصلاة، في أي أمر، ينتهي ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسترسل مع الشيطان في وساوسه وينتهي من هذا الأمر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أحد عنده سؤال فيما مضى؟